السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. كل الطرق مسدودة وكل الأبواب مغلقة، إلا طريقا واحدا وإلا بابا واحدا عليه محمد وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فوصلا بما سبق وعود على بدء من حديثنا عن الظواهر الكونية المحيطة بنا والتي تجد أحداثها علينا كل وقت، ومنها هذا الطقس البارد والعواصف الثلجية. ووقفنا في اللقاء السابق عند التعقيد الشديد في حركة الرياح، وهذا التعقيد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ باتجاه الحركة، حركة الرياح وسرعتها بشكل دقيق. طبعا الأرصاد الجوية يعني يشكره، ولكنه في النهاية قدر الله عز وجل، وإحنا بنتونس فقط يعني بأحوال الطقس من الأرصاد، جزاهم الله عنا كل خير علم، ولكن علينا أن نوقن وأن نعتقد اعتقادا جازما أن ما في غد لا يعلمه إلا الله. إنسان الصبح يبقى صاحب النوم الصبح لا يعلم على وجه الدق ماذا سيحدث له طوال هذا اليوم. فالرياح، احنا ما زلنا في الرياح، لان هي العواصف الثلجية عبارة عن رياح شديدة السرعة جدا، فبتلعب دور رئيسي في تشكل السحب وفي نقل الماء من المحيطات الى اليابسة كما قلنا، لان هو البخار المية طالع بيتكثف وينزل مطر، هينزل مطر على المحيطات اللي بنزله على الأرض اليابسة الرياح. يعني لولا الرياح كما قلنا في الحلقة السابقة ما تشربش نقطة مية من على اليابسة، لأن اليابسة تنزل لها المية عشان نشرب، نسقي الزروع، الثمار، الأنعام. والله الذي أرسل الرياح، اسمع القرآن سورة فاطر، والله الذي أرسل الرياح، الله هو الذي أرسل الرياح، ليس أحدا غيره. هذه الرياح تثير سحابا، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يعني إيه النشور؟ يعني إيه النشور؟ نشر ينشر نشرا ونشورا، فهو ناشر، والمفعول منشور. نشر الشجر بمعنى أورق، نشر الشجر معنى أورق الشجر. نشرت الأرض أصابها الربيع فأنبتت. نشر الله الموتى يعني بعثهم وأحياهم، وإليه النشور يعني البعث والإحياء. الله الذي يبعث الموتى ويحيي الموتى. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، بمعنى النشور في اللغة يعني. وسبحانه وتعالى هو القائل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح ما تجيش دايما للخير بالجمع يعني، أو تيجي لخير ولا شر يعني، هنشوف الوقت. إنما فيه ريح عقيم، وفي ريح طيبة، وفي ريح عاصف، وفي ريح عاطفة. إن شاء الله نتكلم عن كل ده، لأن ده من إعجاز القرآن. الرياح دائما تذكر في الخير، أما الريح يا إما خير أو شر، ريح طيبة أو ريح عاصف، أو ولسليمان الريح عاصفة. ونكلم بمشيئة الله عز وجل عن الفروق اللغوية الإعجازية الدالة على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، من لدن حكيم خبير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، شنو التجويد يعني؟ حتى إذا أقلت، هنتكلم عن أقلت إعجاز، سحابا ثقالا، هنتكلم عن ثقالا، خلي بالك لأن الكلام ده مهم جدا، إعجاز لغوي خطير ومذهل. حتى إذا أقلت اللي هي الرياح سحابا ثقالا، شالت حملت، سقناه بضمير العظمة، الله الله، سقناه لبلد ميت. الله هو الذي يسوق السحاب، وهو الذي يقدر متى ينزل المطر وأين ينزل المطر وكيف ينزل المطر. الله وحده، الله وحده هو الذي يقدر كيف ومتى وأين، لأن ربنا بضمير العظمة يقول سقناه. الله، فأنزلنا به الماء برضو بضمير العظمة، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. بيربط القلوب على طوله، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. عايزين نقرأ القرآن بطريقة أخرى، القرآن مهجور إلا من رحم الله. تدبر أخي في الآية السابقة اللي احنا منشور الوقت على الشاشة، قوله تعالى، تدبر قوله تعالى، إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. هذه الآية تؤكد على عملية نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة اللي قلتها الوقت، إن هي هتنزل على المحيطات، هتنزل بخار المية المتكثف ينزل على المحيط. اللي بيجيبه على اليابسة مين؟ الله عز وجل. احنا الوقت بنقول الرياح، الرياح ده سبب، اربط على طول بالله عز وجل. فهو لما تقل السحاب الثقال اللي هي الرياح، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بضمير العظمة سقناه لبلد ميت، ده اليابسة اللي احنا قلنا الوقت في الحلقة السابقة ان ديت آلية نزول المية على الأرض اليابسة، عن طريق ايه؟ الرياح التي ايه؟ تقل السحاب الثقال. بخار الماء الذي تنتجه المحيطات لا فائدة منه لولا الرياح، لانه هينزل على زي ما قلنا في الحلقة السابقة هينزل على المحيطات هينزل، انما الرياح هي التي تمر عليه لتحمله بعيدا عن المحيطات ليسقط على اليابسة. في اعجاز في الآية، اقولها تاني الآية، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لسورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بالله عليك كنت بتاكل ثمرة من الثمرات ديت، يعني تفاحة ولا برتقالة ولا يوسفي ولا موز ولا أي حاجة من دي، تذكر أن الله هو الذي أخرجها لك فأخرجنا به من كل الثمرات، وتأمل الثمرة كده وانت بتاكلها، لأن الله يحب من عبده أن يحمده على اللقمة يأكلها وعلى الشرب يشربها، فتبص للثمرة كده وتشوف ريحتها وطعمها وتشوف حلاوتها، وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، وتعرف أن ربنا هو الذي أخرجها لك، مش أي واحد تاني، الله، الله الذي لا إله إلا هو. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. طيب، يبقى نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة قلناه عن طريق الرياح، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسوقه إلى الأرض الميتة وبيخرج به من كل الثمرات، كذلك يخرج الموتى من القبور، مش كده برضه؟ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب، وأحسن ختام أعمالنا يا رب، وأحسن بعثنا ونشورنا بين يديك يا رب. العرب في أول الوحي لما نزل القرآن اعتقدوا أن سحابا ثقالا مجاز، كناية عن أن السحاب يعني تقيلة ينزل منها من ودق وبرد وثلوج، ده تفسير العرب لما نزل عليهم القرآن. وطبعا القرآن حمل أوجه، وكل عصر من العصور بنتعرف عليه لما بيبقى فيه علم يخرج بعض الحقائق، فوافق الوصف المجازي للثقل السحاب بيان العرب. العرب ده كانت أمة فصاحة وبلاغة وذكاء وعبقرية وقيافة وعيافة، العرب أمة مش سهلة، ولأمر ما نزل عليهم القرآن، وبالقرآن سادوا العالم كله، وكانوا يعني حفاة الأقدام رعاة للغنم، صاروا بالقرآن بس فقط بالقرآن، مش بالجنس العربي، مش بالقومية العربية، مش بالمال ولا بالعصبية الجاهلية، لا، بالقرآن فقط صاروا سادة للأمم. ده حقيقة، حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد. ولما تخلوا عن أصل عزهم وشرفهم رجعوا تاني يعني زي الأول، وإذا أردنا العزة فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المهم، وافق الوصف الإعجازي الحقيقي لثقل السحاب كل النظريات والاكتشافات الحديثة. يعني اللي قالوا العرب لما نزل عليهم القرآن ان هو سحاب تقيل، تقيل بإيه؟ بودق وبرد وثلوج، آخر الاكتشافات العلمية أثبتت وآخر الدورات المياهية في نهاية القرن العشرين أثبتت أن السحاب فعلا ثقيل وثقيل جدا. أقلت سحابا ثقالا. تدبر أخي الحبيب وتذكر وتعلم من القرآن. التاء في قوله أقلت حتى إذا أقلت تثير سحابا حتى إذا أقلت، يبقى الرياح هي التي تقل، تعود على الرياح طبعا، أقلت هنا تعود تعود على إيه؟ على الرياح. أجيب الآية تاني، أجيب الآية تاني. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت، أقل من اللي أقلت الرياح، أقلت سحابا ثقال، يبقى التاء دي عايدة على فين؟ على الرياح. الإقلال بالشيء لغة هو حمله والقيام به. خلي بالك بقى من الموضوع ده، لأن الموضوع ده مهم جدا. أقلت مش حملت بس، أقلت في لغة العرب حملت وقامت به. فالعرب تقول استقل البعير بحمله، أي إذا حمله فقام به. البعير بارك يحمل الحمل ويقوم به، يبقى هو ده الأقل، استقل. إنما البعير حمل الحمل ولسه قاعد، يبقى حمل. إنما إمتى نقول استقل؟ إذا حمل الشيء فقام به. وهي دي وظيفة الرياح. الرياح بس مش بتحمل السحب، ده بتتحرك بالسحب. الرياح بتتحرك بالسحب وتطلعها فوق وتنزلها تحت وتمشيها يمين وتمشيها شمال إلى أن يأتي قدر الله فيأمرها بأن تسقط في المكان الفلاني. يبقى أقلت هنا لفظة إعجازية مذهلة وخطيرة جدا في البيان القرآني. الرياح أقلت سحابا، يعني حملت السحاب فقامت به، فقامت به لكي تتصرف به. وتصريف الرياح، مش احنا بنقرأ في القرآن تصريف الرياح؟ من الذي يصرف الرياح؟ الله عز وجل الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. خلاص أقول تاني، أقلت سحابا ثقالا، بإعجاز علمي لغوي على غرار خاصية الثقل، لأن الثقل هنقولها لسه. التاء في قوله أقلت تعود على الرياح، والإقلال بالشيء هو حمله والقيام به. يعني أنت حملت الكرسي وقمت به، يبقى اسمه استقلت بالكرسي، أو أقل يعني ايه استقليت، يعني حملت وقمت بهذا الكرسي. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، ده آية تانية، في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق، ده سورة الروم 48 الروم، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. من يشاء، الله عز وجل ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الناس. مشيئة الله مطلقة، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه ولا لمشيئته. فإذا أصاب به من يشاء، يبقى احنا نسترزق مين؟ نسترزق الله مما في خزائنه، فإن أمره بين الكاف والنون. لما تيجي تدعو، تدعو من؟ تدعو الله عز وجل، لأنه هو تصريف الرياح وتصريف المطر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. كل ده عند الله عز وجل. فلما تيجي تدعو، تدعو من؟ تدعو سميعا بصيرا قديرا حكيما عليما. إنما تدعو واحد لا يسمع ولا يبصر وأصم وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني ادعوا من يستجيب، ادعوا الله عز وجل. هنا الآية يعني فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، ده سورة الروم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، هنتكلم عن الآية دي إن شاء الله في السحاب الطباقي بإذن الله، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج، الودق اللي هو مطر يعني، يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أنا تذكرت بفضل الله ومنته ونعمته علي حينما قرأت هذه الآية، تذكرت حديث الإمام مسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. عشان تعرف أن المشكلة عندنا مش مشكلة اقتصادية، عشان تعرف أن المشكلة مشكلة عقيدة في الله، مشكلة عودة إلى الله عز وجل، لابد تعرف كده. لما قرأت آية سورة الروم اللي أنا قلتها دلوقتي، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، عرفت أن المشكلة عندنا لا هي اقتصادية ولا هي سياسية ولا اجتماعية، المشكلة عقائدية بحت، إن احنا نعرف ربنا، نعرف ربنا. فتذكرت حديث دولة من نعمة ربنا عليها، حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، بالله عليك اسمع الحديث ده بقلبك، بقلبك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني حتة كده في الأرض، مش مهم أوي المعاني اللغوية دلوقتي عشان ما تنساش المعاني الإيمانية العقائدية، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء. الرجل بقى تتبع الماء، هو سمع الصوت فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له الرجل اللي سمع بقى: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ انت بتعمل ايه بالظبط؟ عايز يعرف ايه القصة. قال: اما اذ قلت هذا، طالما قلت لي بقى، فاني انظر الى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة، ثلاثة ثلاث صدقة، ويأكل هو وعياله ثلث الثاني والثالث يردها في الحديقة الثانية. طبعا فكرني بقصة أصحاب الجنة في سورة القلم. المهم إيه في القصة؟ المهم في القصة: فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وحديث الإمام مسلم يدل على فضل الصدقة والزكاة، وإن احنا يعني محتاجون إلى أن نطبق قانون الزكاة، والزكاة نماء للزروع والثمار واستمطار للخيرات النازلة من السماء، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبعث لنا السحاب، ربنا يبعث لنا السحاب وصوت اسقي أراضي مصر مثلا، يجي أراضي مصر تسقى، يطلع لنا الزروع والثمار، بقى مش أزمة اقتصادية ولا حاجة. بالتالي المعنى مفهوم يعني، والمعنى واضح، بس ربنا يعني أفاض علي بنعمته حتى تذكرت هذا الحديث الذي ما إن يعني قرأته مع الآية قلت إن مفاتيح الخزائن مش في الأمم المتحدة ولا عند البنك الدولي، مفاتيح الخزائن عند ربنا سبحانه وتعالى. العقيدة أمر في غاية الخطورة، معرفة الله عز وجل أمر في غاية الخطورة. أن نرجع إلى الله عز وجل رجوعا حميدا أمر في غاية الإلحاح، ونحن نعيش هذا التيه، هذه الحيرة، هذه الأزمات الخانقة في الأمن، في الاقتصاد، في غيرها من الأزمات. علينا أن نرجع إلى أصل عزنا وشرفنا وإلى أصل رفعتنا قديما كي نعود إليه مرة أخرى. هو ده الغرض، يعني الغرض مش برنامج علمي بحت، لا، ربط القلوب بعلام الغيوب جل وعلا. أنا عايز أقول حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بين رجل بفلات، يعني بينما يعني بين رجل بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. ده كلام النبي في صحيح الأمام مسلم، حديث صحيح يعني. اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب. السحاب تحرك، من اللي بيحرك السحاب؟ الله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. لو فسقناه، مش كده؟ مش الآية فسقناه بضمير العظمة؟ فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا الشرج من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاه، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، أو سمع في السحاب، سمع أو سمع. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسم؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ انت بتعمل ايه بالظبط؟ قال له: بقسمها ثلاث تلات، اما اذ قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه، واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثه. رواه مسلم. بمنظور علمي، نرجع للعلم تاني، نفهم ان الرياح لا تحمل السحابة فحسب، مش مجرد انها بتحمل شيالة، لا، ده بتحمل السحاب وتقوم به الى اعلى والى اسفل او بينهما. وهذا، اسمع بقى المذهل التاني، حسب طبيعة وفصيلة السحاب. ازاي يعني السحاب ده انواع؟ خلق، نعم، من الذي خلقه؟ الخلاق جل وعلا. اي ان للرياح خاصيتين، ان للرياح خاصيتين، الاولى انها تحمل السحاب، والثانية انها توجه السحاب. وتوجه، انت شايف توجه يعني ايه؟ يعني انت شايف الهواء، الرياح، يعني رائع، فاكر ان هي حركة عبثية كده وعشوائية؟ لا، ده هي بقدر الله يعني تحمل السحاب وهي هواء صحيح، بس ما تحرك متحرك الا باذن الله عز وجل الخالق البارئ المصور. وما سكن ساكن، يعني قادر ربنا ان هو يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر، مش في الآية التانية يسكن الرياح، الريحة فيظللن رواكد على ظهر السفن؟ يعني فالرياح بتوجه، بس بتوجه ازاي؟ بطريقة عشوائية عبثية؟ ده بقدر الله، اللي هو ايه؟ إن كل شيء خلقناه ايه؟ بقدر، نظام، حسبان، الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. ولذلك جاء اللفظ بأقلت في الآية أعلاها لفظ المعجز يشمل الحمل والتوجيه، وهذا من دقة التعبير القرآني وإعجازه: ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنا بقى برضو فيه عنوان كده: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. يا ترى فعلا القرآن هو بيصف السحاب بالثقل؟ وكانوا زمان بيقولوا ان السحاب ده شوية يعني كده حاجة زي القطن خفيفة كده ماشية في السماء. لا، العلم الحديث اثبت ان الغيوم في السماء تزن ملايين الاطنان، عشان تعرف دقة التعبير القرآن سحابا ثقالا، لانه موضوع كبير جدا، ده هو حامل المطر، اللي المطر اللي بينزل يغيث الله به الزروع والثمار والآدميين والأنعام المية، جعلنا من الماء كل شيء حي. فالسحاب مش موضوع هين ولا حاجة كده يعني من نوافل القول، لا، ده بتزن ملايين الأطنان، ده العلم اللي بيقول، البرنامج علمي. إذن هي ثقيلة جدا. ويتساءلون ما الذي يجمع بين هذه الغيوم، ايه اللي بيجمعها كده، ومن الذي يؤلف بينها، هو ربنا قال ثم يؤلف بينه ثم يجعل ركاما، وما الذي يبقيها هكذا معلقة في السماء دون ان تتشتت وتتبعثر. يعني اولا ايه اللي بيجمعها، ايه اللي بيؤلف بين ذراتها، ايه اللي بيخليها كده من غير ما تتشتت ولا تتبعثر ولا تتفرق، لانها لو تشتتت او تبعثرت او يعني تفرقت مش هينزل المطر، المطر مش هينزل الا بالثقل ده. ولكنهم الى الان طبعا مش عارفين، هو لو قرأوا القرآن يعرفوا. ربنا بيقول ايه في سورة النور بقى، من سورة النور دي نور، سورة النور نور، ونعي يعني بفضل الله عز وجل اريد ان يعني اربط الايات الكونية دي في كل الصور، يعني في الفرقان وفي النور والاعراف بمواضيع السورة بقى، يعني هي كلها بتتكلم عن السحاب والرياح، بس كل سورة ولها شخصية ولها محور، ففي ربط اكيد ان شاء الله ربنا يوفقنا ونربطه بين ايات سورة النور الكونية وبين المواضيع اللي في سورة النور. الحجاب مثلا يعني، فألم ترى أن الله يزجي سحابه، ده موضوع تاني هو بقى، سورة النور بقى داخلين في قصة تانية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، هو القادر وهو الحكيم وهو العليم، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هنا بقى طيب نسيب الآية ديت ونقول ايه، يقول العلم أن الغلاف الجوي مستودع كبير للمياه يستخدم لنقل الماء حول الأرض. الغلاف الجوي ده مليان مي وبيستخدم عشان نقل الماء حول الأرض، يصل حجم الماء الموجود في الغلاف الجوي إلى حوالي 12900 كيلو متر مكعب، يعني برضو كمية كبيرة جدا، يتساقط معظمها على شكل أمطار في المحيطات والبحار. هنا صورة بديعة الحقيقة من المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، تظهر ما يمكن أن يحدث. الصورة دي يعني ياريت نعرضها إن شاء الله، من المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، تظهر ما يمكن أن يحدث لو أن كل المياه الموجودة على الأرض من محيطات وبحار وجبال جليدية وبحيرات وبخار ماء من الغلاف في الغلاف الجوي نقلت من السطح ودمجت في كتلة واحدة. ده تصور يعني، تصور جيولوجي. فوجدوا ايه يعني، تخيلوا ان كل المية الموجودة على الارض محيطات وبحار وجبال جليدية وبحيرات وبخار مية في الغلاف الجوي، كل ده اتجمع في نقطة كده، فيبلغ حجم الأرض مثلا إذا كان حجم الأرض تريليون كيلومتر، تريليون يعني 1000 مليار، 1000 مليار كيلومتر مكعب، فتأتي كل مياه الأرض بحجم اللي هو النقطة دي يقل 1000 مرة في الغلاف في غلاف حجمه 1.4 مليار كيلومتر. مش هتفهم الكلام ده إلا إذا شفت الصورة، هتلاقي فيه على كرة الأرضية نقطة مياه كده، دي نسبة المية اللي موجودة في القصة دي كلها، محيطات وأنهار وبحيرات وجبال جليدية، وبالنسبة للأرض هتلاقي نقطة قد كده بس متوزعة بقدر مين؟ بقدر الحكيم الخبير. تاني أقول إن المية اللي موجودة في المحيطات والبحار والجبال الجليدية والبحيرات وبخار المية كل دي متوزعة توزيعة بقدر الله عز وجل، ولكن لو اتجمعت تلاقيها نقطة صغيرة على الكرة الأرضية كده، 1 على 1000 من حجم الكرة الأرضية. أمال ربنا موزعها إزاي؟ بسر اسمه الحكيم العليم الرحمن الرحيم، حد يقدر يوزع التوزيع دي؟ محدش يقدر إلا ربنا. الماء يغطي 70%، دي برضو يا ريت شريحة تتعرض، الماء يغطي 70% من الكرة الأرضية صحيح، ولكنه يشكل 1 على 1000 من حجم الأرض، يعني هو لو جمع في نقطة النقطة دي تساوي أو قطرة يعني قطرة 1 على 1000 من حجم الأرض، إنما هو بيغطي 70% من اليابسة من الكرة الأرضية، وبيغطيها بقدر عجيب جدا، ما انت تعرفش يتوزع المحيطات الانهار البحار، وده عذب وده مالح وده بحيرة وده جبال جليدية، قصة خلق بديعة. صحيح 70% من الكرة الارضية مية، ولكنه يشكل 1 على 1000 من حجم الارض. طيب لو قدر لهذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر أن تنزل دفعة واحدة على سطح جميع القارات مرة، يعني لو وصل ارتفاع الماء عليها إلى 10 أمتار، لو قدر لهذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر من المحيطات والأنهار ينزل مية، ينزل مرة واحدة لوصل ارتفاع الماء عليها الى 10 أمتار، امال بينزل بقدر من وبتقدير من؟ من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى. اسمع بقى الارقام دي، برضو دي شريحة ياريت تتعرض بشكلها كده، 380,000 كيلو متر مكعب ينزل على المحيطات، بينما ينزل على اليابسة فقط 100,000 كيلو متر مكعب. تاخد بالك بالارقام دي، يعني لو نزلت مرة واحدة تغرقنا. لا، 380,000 كيلو متر مكعب ينزل على المحيطات، و 100,000 كيلو متر مكعب ينزل على اليابسة، مين اللي قدر هذا التقدير؟ سبحانه وتعالى. يقدر ثقل السحب التي تجري فوق رؤوسنا بآلاف الملايين من الأطنان، ويختلف ثقلها من صنف لآخر، وهذا راجع لاختلاف درجة كثافة الجزيئات المائية والجليدية التي تحويها هذه السحب. يبقى هي الثقل بتاعها تقيلة خفيفة متوسطة الثقل على حسب درجة كثافة الجزيئات المائية والجليدية التي تحويها هذه السحب. قصة خلق بديعة جدا، يعني احتمال يكون الواحد بيقراها لأول مرة. السحب احنا يعني درسنا في الطب وفي الجسد الإنساني وعظمة ربنا كتير، إنما ثقل السحاب سحابا ثقالا وثقيلة ومتوسطة وخفيفة حسب درجة كثافة الجزيئات المائية والجليدية، كلام ربما أقرأه لأول مرة. طبعا ما يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، علم دليل يعني طريق إلى التوحيد، العلم طريق إلى معرفة الله عز وجل. اللهم علمنا يا رب. ولذلك ربنا قال آتيناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم علمنا من لدنك علما يا رب، اللهم علمنا يا رب، علمنا يا رب، أخرجنا من هذا الجهل اللي احنا عايشين فيه. طيب، ما هي أنواع السحب الرئيسية الثلاث وأدلتها من القرآن؟ يعني خلي بالك في ثلاث أنواع من السحب، وللعجب إن القرآن فيه ثلاث أنواع مذكورة بالاسم. السحاب بيسموه السحاب الركامي، وسحاب اسمه السحاب الطبقي أو الطباقي، والمعصرات، وكلها في القرآن، كلها في القرآن. إيه بقى؟ أولا السحاب الركامي، هذا النوع هو الوحيد الذي قد يتطور بإذن الله ليصبح ما يسمى بالركام المزني أو الممطر. خلي بالك أنا هتكلم عن حقيقة السحاب وبعدين الآية اللي بتتكلم عنه، حاجة غريبة الشكل يعني، إن القرآن تحدث عن أنواع الثلاثة. هو النوع الوحيد الذي قد يصاحبه برد وبرق ورعد. برد اللي هو الحبيبات الجليد اللي تنزل، زي ما يكون السماء بيقول لك بتنطر تلج، اللي هي القطع الجليدية دي، ده اسمه السحاب ايه؟ الركامي. وهنشوف صورته الوقت. يتميز هذا النوع بسمك كبير جدا مذكور في اي صورة النور. شفت يعني العجب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اربط بين السحاب ان شاء الله، يعني اسأل الله تبارك وتعالى توفيق من الله ان اربط بين السحاب الركامي ده وآيات سورة النور. ليه السحاب الركامي؟ يعني عايز أسأل نفسي وأسألكم، يا ريت حد يسعفني برضه، ليه السحاب الركامي مذكور في سورة النور، وليه السحاب الطبقي موجود في سورة الروم، وليه المعصرات موجودة في سورة النبأ؟ يعني ليه؟ أنا عايزين نبحث، واللي ربنا يسعفه يا ريت يتصل بي ويقول لي، يعني محضر إن شاء الله عز وجل. قوله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ده السحاب الركامي، فترى الوادق يخرج من خلال المطر يعني، وينزل من السماء من جبال فيها من، خلي بالك من الأولين ومن الثانية دي الفاكلة، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. تصف الآية الكريمة بدقة بالغة مراحل تكون السحاب الركامي، لأن هو مراحل تكون السحاب الركامي بمنظور العلم الحديث هي نفسها اللي اتقالت في القرآن، اللي هو يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوادق يخرج من خلاله. فإذ جاء السحاب سوقه ودفعه برفق وسهولة، يزجي ثم تبسطه الرياح الأفقية، ومع نموه تجتمع القطع المتفرقة وتتلاحم تصبح تبقى ركام، وتسوق الرياح تلك القطع سوقا لطيفا، وتستغرق العمليات الأولى وقتا كبيرا نظرا للحجم الكبير للقطع المتناثرة. ولذلك جه حرف ثم الذي يفيد الترطيب مع التراخي الزمني، ولكن هذا أمر شرحه يطول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حتى نتحدث عن أنواع السحاب الثلاثة وأدلتها من القرآن الكريم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، مهان من فيض المولى يجلو أسرار.